إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة في هذه الفقرة أنا بعتبرها فقرة من أميز الفقرات اللي ممكن أقدمها في حياتي، لأن ضيفي في هذه الحلقة عالم جليل له منزلة خاصة عندكم وعندي، وهو يسكن في قلبي سكنة فيها متعة روحانية. ضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد داود. منور يا دكتور.
أهلا ومرحبا بك. أهلا.
الحقيقة في بداية هذه الحلقة،
نعم،
أنا كنت بجلس مع الدكتور قبل ما نطلع على الهواء بنحضر الحلقة، والدكتور طلب مني شرط: نمرة واحد أرمي القلم من إيدي، نمرة اثنين ما كيبش معايا لا ورقة ولا حاجة، وهذه الحلقة حلقة خاصة فيها روحانيات غير عادية، لأننا هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته،
في حجة الوداع.
في حجة الوداع،
نعم،
واحنا هنحج مع بعض النهاردة كما حج النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
لكن قبل ما نبدأ في حلقتنا، كان الحقيقة هذا المشروع كان مشروع ضخم بيني وبين الدكتور محمد داود.
نعم.
لأن احنا كنا في يوم من الأيام في احتفالية خاصة في مدرسة الحسينية في العمرانية.
نعم.
وكان كنا في ضيافة الدكتور محمد داود، وكان معايا الفنان أحمد ماهر.
نعم.
وكانت حصلة الحقيقة من أمتع الأيام اللي احنا قعدنا فيها مع الدكتور محمد داود، وأهداني كتاب اسمه كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب مني ان احنا نتعاون انا وهو في هذا المشروع، اننا نعمل كما حج النبي فيلم وثائقي ان شاء الله يبقى موجود على مدار التاريخ لمن يريد ان يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحالة الظروف دون تنفيذ هذا المشروع. فاحنا من كتاب كما حج النبي وبننتهز فرصة وجود الدكتور محمد داود معانا، فعايزين نبحر في هذه الرحلة، ولا نبحر يا دكتور؟
نبحر
نبحر في هذه الرحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنشوف مع بعض ونسمع حدوتة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
هنبدأ منين يا دكتور؟
قبل أن نبدأ، أنا وأنت والأحبة المشاهدون، ما دمنا سنتحدث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الأدب اللائق أن نستسمح وأن نستأذن.
صحيح.
نستأذن سيدنا النبي
عليه الصلاة،
نحن نتكلم عنه
عليه الصلاة والسلام.
سيدي يا رسول الله، نستسمحك ونستأذنك
يا رب
في أن نتحدث عنك وأن نعيش معك، وما كان لمثلنا أن يتحدث عنك سيدي يا رسول الله
عليه الصلاة،
لولا الحب والود والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والبيان لعظيم قدرك عند الله، لبيان الأسوة والقدوة. فمعذرة سيدي يا رسول الله، فنحن على يقين أنك أعظم مما نقول
عليه الصلاة والسلام
عند ربك وعند المسلمين. بعد الاستسماح والاستئذان، من أين نبدأ؟
هنبدأ منين يا دكتور؟
لعله من المناسب نبدأ قبل حجة الوداع.
ازاي؟
بنختار حدث فاصل في تاريخ الدعوة.
تمام.
وهو فتح مكة، لأن فتح مكة كان حدثا فاصلا بين الدعوة قبل التمكين والدعوة بعد التمكين.
استنى يا دكتور.
تفضل.
الطبيعي اننا لما نتكلم عن حجة الوداع نبدأ من المدينة. الا هيرجعنا مكة.
يرجعنا مكة علشان فيه احداث ومواقف تتعلق بالحج.
من مكة؟
لا، متعلقة بما ترتب على فتح مكة.
تمام.
نشوف مع بعض.
نشوف.
فتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرة، سنة 8 هجرية.
تمام.
في شهر رمضان. وسريعا معلوم ان النبي دخل متواضعا يطأطئ رأسه على ناقته، ولما واحد من الصحابة يعني قال هذا يوم الملحمة، يوم العز والفخر والشرف والبطولة، قال النبي لا، هذا يوم المرحمة صلى الله عليه وسلم، وفتح أبواب الأمان للناس إلى آخره. وعاد النبي إلى المدينة. معاد النبي للمدينة عاش العام التاسع للهجرة اللي هو العام بعد فتح مكة.
احنا قلنا فتح مكة 8 هجرية
اه،
يبقى احنا بنتكلم في العام التاسع للهجرة.
تمام،
يبقى
في العام التاسع للهجرة.
تمام.
هذا العام سمي بعام الوفود
نسبة
نسبة الى الوفود التي كانت تأتي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطراف الجزيرة العربية لتعلن إسلامها بين يدي الحبيب
بعد فتح مكة.
بعد فتح مكة.
تمام.
ده اللي ارتبط.
تمام.
في الوفود دي كان النبي يستقبلها، وفي لطيفة كده في الروضة في أعمدة، العمود هو الاسطوانة. لما تقول الاسطوانة، اسطوانة كذا يعني عمود كذا، ففي من بين الاسطوانات اسطوانة الوفود، العمود كده من اعلاه نصف دائره خضراء مكتوب عليها اسطوانه الوفود. عند هذا العمود في الروضه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالوفود التي تاتي لتعلن اسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا العمود في الروضه موجود حتى الان.
حتى الان
يعني اي حد يقدر،
اي حد يبص لفوق كده هيرى اسطوانه التوبه، اسطوانه الحرس، اسطوانه الوفود هكذا.
تمام.
حبيبي أثناء في عام الوفود، أثناء استقبال النبي للوفود التي تأتي لتعلن إسلامها، نزلت آية فرض الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق.
هقف بس على حتة صغيرة.
فضل.
يعني إيه ضامر يا دكتور؟
ضامر الدابة لما تمشي مسافة كبيرة والأكل قليل بطنها تضمر، فلا يكون ما يبقى لهاش بطن كبيرة كده ولا منتفخة. أدي ضامر على كل ضامر. وضامر تشمل كل أنواع الدواب وكل أنواع المواصلات إلى آخره، لأن ربنا ذكر الصفة ولم يذكر اسم المركوب الدابة،
فتنطلق
في هذا تعميم.
تمام.
وحتى بقى ما دام وقفت عندها حاجة كده سريعة، من كل فج
عميق.
عميق. طب ما قالش بعيد ليه؟
اه الطبيعي ان يبقى بعيد. عميق ده يعني حاجة تحت،
حاجة تحت. حبيبي الأرض مش مثل هذه الترابيزة مستوية مسطحة،
الأرض دائرية،
دائرية كروية.
تمام. فعميق جاية من دائرة
القرآن. فلما يجي حد من أمريكا أو من أستراليا عشان يحج بيمشي مع انحناء الدائرة كده، فجاي من عمق. ولأن الله هو الذي خلق الأرض، هو الذي أنزل القرآن، قال عميق ولم يقل بعيد، لأن البعد في المستوى الأفقي.
أيوة.
والعمق في المستوى الرأسي. ولما كانت الأرض غير مستوية وإنما كروية، فمن يأتي من طرف هنا أو طرف هنا فإنما يسير مع هذه الدائرة، يأتي من عمق. فقال ربنا بعيد عميق ولم يقل بعيد. سبحان من هذا كلام.
سبحان الله. صح.
نزلت آية فرض الحج في السنة ها التاسعة
في عام الوفود.
في عام الوفود.
تمام.
النبي راح حج؟
لا
أبدا، لم يكن ممكنا للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه الوفود ويذهب للحج.
عنده ضيوف،
فأناب. ده مش ضيوف غير عاديين. ده مقصد الدعوة كله. بعد 23 عام مقصد الدعوة الناس يدخلون في دين الله
أفواج.
أفواج، فالناس تأتي أفواج ووفود إلى آخره.
تمام.
وأناب أبا بكر وأناب الإمام عليا للإشراف على الحج. هنا نتعلم من النبي إيه؟ عشان نتعلم لماذا فعل. لأن لماذا فعل بتعلمنا علم كبير جدا، والأمة محتاجة ليه الآن.
إحنا هنا هنتكلم عن لماذا،
لماذا فعل،
وكيف وأين.
تمام. ومتى.
ومتى.
لماذا فعل؟ تعلمنا علم المقاصد. ان النبي يعلمنا فقه الاولويات، ترتيب الاولويات، ترتيب اهمية الامور. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يظل يستقبل الوفود، واناب الامام
ابو بكر،
ابو بكر
وعلي،
سيدنا ابو بكر والامام علي. جاء السنة العاشرة للهجرة، يبقى فاتت السنة الثمانية فتح مكة، سنة تسعة عام الوفود، ونزلت آية الحج، والنبي ما حجش عشان بيستقبل الوفود على الفور.
تمام.
خلى سيدنا أبو بكر يشرف على الحج.
تمام.
جات السنة العاشرة، النبي خطب.
تمام.
في مسجده بالمدينة وقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وأعلن أنه سيحج هذا العام. فجاءت الوفود من أطراف المدينة وأطراف الجزيرة العربية كلها تريد أن تأتم بسيدنا النبي
في الحج،
في الحج صلى الله عليه وسلم.
طب أقف فتا يا دكتور، دلوقتي احنا الآية بتاعت الحج نزلت في العام التاسع في عام الوفود،
أيوة،
والنبي صلى الله عليه وسلم أناب عنه أبو بكر،
أيوة،
وعلي بن أبي طالب،
تمام.
السنة عشرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس،
إن الله فرض عليكم الحج فحجوا.
يعني معنى كده إنه اتفرضش في السنة التاسعة؟
لا، اتفرض بآية القرآن، لكن النبي يذكرهم.
يذكرهم،
آه
تمام.
ويعلن أنه سيحج هذا العام،
تمام، في العام العاشر من هجرة.
من هجرة، خلي بالك بقى،
مع
توثيق من السنة، في يوم السبت 26 من ذي القعدة صلى النبي الظهر في مسجده 4 ركعات، لأنه مقيم في مسجده بالمدينة، ثم انطلقت قافلة وفد الحج بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
يوم السبت 26 ذي القعدة
صلى الظهر في مسجده
4 ركعات، ثم انطلق النبي صلى الله
عليه وسلم،
مشي من طريق الشجرة اللي هو طريق العنبرية، محطة العنبرية دلوقتي، وذهب إلى ذي الحليفة. الحليفة هي إيه يا أستاذ؟ عارف نبات الحلفة اللي بينبت على الترع والمصارف والحاجات دي؟ تصغيره يبقى الحليفة. حليفة، تصغير حلفة
حليفة.
حليفة، فكانت المنطقة دي اللي هي أبيار علي ينبت فيها الحلفة بصورة نبات صغير كده،
فمسمى
سميت بذي الحليفة. ليه أبيار علي الآن؟
تمام.
النبي مشي بعد الظهر، كان معاه صحابة، هنقول هنبين عشرات الآلاف، ما تقول لي أي حد معاك 10,000، منهم نساء، منهم صبية، منهم ناس ماشية، منهم ناس راكبة، يقطع المسافة دي في الدين. وانظر إلى بركة الوقت لسيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام.
متى وصل؟ الوصل قبل صلاة العصر لأبيار علي
ذي الحليفة،
ذي الحليفة،
من الظهر للعصر.
آه، تحرك بعد الظهر، وصل قبل العصر.
المسافة كبيرة.
لا، هي أصبحت، ما هي دلوقتي اللي بيروح الحج عارف إن هي أصبحت جزء من المدينة مع التوسعة.
تمام.
فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر والمغرب والعشاء ونام، فنزل عليه الوحي.
تمام.
سيدنا جبريل قال: يا محمد، إنك بالوادي المبارك، هذا وادي مبارك
ذي الحليفة،
ذي الحليفة. فأمره أن يذكر ربه فيه، أن يصلي وأن يحرم منه، وقل عمرة في حجة. يعني قارن الذي حدد النسك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، يحج قارنا حج مع عمرة،
ده اللي عاوز يحج مقرن.
فأصبح النبي قال: أتاني آت من ربي وأكمل الحج. النبي بدأ يعلم الناس بعد صلاة الفجر، مع صلاة الظهر صلى النبي الظهر، كان بقى تهيأ للإحرام، عمل إيه؟ نزع ملابسه، ثم اغتسل، ثم تطيب من كفي عائشة، ثم لبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء، النساء نفس ملابسها مع كشف الوجه والكفين،
تمام.
ثم صلى الظهر 2 ركعات، لأن خاصة بقى مسافر،
بالضبط
2 ركعات.
احنا كده بقينا يوم 11،
ايوه،
ذو القعدة. لا، احنا كنا
احنا مشينا يوم 26،
احنا بقى يوم 27.
اصحى يا استاذ،
تمام، 27 ذو القعدة،
اتحركنا من المدينة 26
بقينا
يوم السبت، النهارده بقى يوم الحد، يوم الحد 27
ذو القعدة.
خلي بالك، انتبه معي، النبي استحضر للإحرام بهذه السبيل وصلى 2 ركعات ودعا ناقته القصواء. ايه القصواء؟ مؤنث الاقصى، كانوا في ودنها كده يعملوا علامه عشان تتعرف دي بتاع سيدنا النبي. هذه دعا ناقته، وبعدين جاي يركب الناقه، لسه ما احرمش، هو لبس ملابس الاحرام، ما احرمش لسه. الاحرام هو نيه النسك،
تمام.
فالصحابه بصوا للناقه، لقيوا الفرش الحلس اللي عليها قديم، بالي تقطع، لا يليق بقدر النبي في قلوبه. فقالوا يا رسول الله هذا لا يليق بك، نغيره لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
الله.
هنا بقى النبي علمنا فقه التواضع. لا مجال للتواضع. هذه هنا الخشوع، هنا التواضع لله عز وجل. لا مجال للتباهي في هذه العبادة أو مما يقال أو نسمع.
درس هو يا دكتور،
درس فقه التواضع، درس وعبرة وعظة وفقه.
أصل في ناس بس يقول لك احنا هنحج حج سياحي فاخر، حج مش عارف ايه،
وقعدت مع كذا وكلت كذا ومشيت كذا. ليس هذا مكان للتعالي او التمايز او كذا، انما هو مجال الخشوع والخضوع. المهم النبي ركب الناقة ووجهها تجاه القبلة.
تمام.
واحرم
وهو عليها.
تمام. قال لبيك حجا وعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الوحي نزل على النبي لأن الصحابة كانوا بيلبوا تلبية بصوت خفيض كل واحد مع نفسه. فقال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد مر أصحابك، يعني أؤمر أصحابك،
أيوة
مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج والدثار، يعني منسك من المناسك.
علوا صفا
بدأوا بقى لبيك اللهم لبيك، يقول الصحابي كأننا نجأر إلى الله.
الله أكبر.
كم كان عدد الصحابة اللي مع سيدنا النبي؟
كام يا دكتور؟
شو سيدنا عبد الله بن سيدنا جابر يقول إيه؟ يقول نظرته كما ورد في صحيح مسلم بين يدي النبي مد البصر، شو بصرك يجيب لغاية ينتهي فيه. فده كله ناس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعن يمينه مثل ذلك،
وعن يساره
مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. أصحاب الإحصاء قدروا الأعداد دي بأنها أكثر من 40,000.
الله أكبر.
مع النبي وتتحرك. النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة المكة خد كم يوم رحلة؟ خد 8 أيام بلالي،
يبقى 27 28 29 30
ايوه
1
ايوه 1
ذو الحجه 2 3
3
4
ايوه
5
ايوه تمام
5 9 ايام
8 ايام بليالي
8 ايام
يوم 4
يوم 4
ايه اللي حصل 8 ايام ناخد منهم حاجه بسيطه رعايه للوقت عشان نتعلم من سيدنا النبي
عليه الصلاه والسلام.
النبي كان يختار، كان معه ناس خبراء في الطريق. ليه؟ عشان يختاروا لابد في وقفات للراحة، للطعام لهم وللدواب التي تحمل كذا إلى آخره. كان في ناس رجالا يعني مش رجالا من الذكورة والأنوث،
رجالا على رجليهم
تمام، وفي ركبانا. فكان يختار الأماكن المنبسطة عشان الناس تشوف بعضيها وتلتقي، محدش ينفصل ولا يتأخر ولا يغيب ولا يطلع عليه دي بياخد حاجته ولا كذا، يبقى في أمان مع المجموعة. ويكون فيه آبار عذبة، لأن الآبار التي في الصحراء نوعان، مالحة وعذبة.
تمام.
أهل الخبرة يعرفوا البير دي إيه ودي إيه.
الصحاب معاه أهل خبرة،
أهل خبرة، علشان المواقف التي وقف فيها كان يختار الأماكن الصالحة.
وده درس تاني،
ده درس تاني طبعا.
هنكمل الدروس بعد ما ناخد الدكتور محمد هداية معنا.
تفضل.
السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير.
وأنت بخير يا دكتور محمد، أهلا وسهلا.
تحياتي لحضرتك والأستاذنا وشيخنا الدكتور محمد داود.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور وأعلى الله شأنك.
ربنا يحفظكم.
بارك
يعني
الله
طبعا
فيك.
يعني بس طالب أقول كل عام أنتم بخير، وأجدد التهنئة على رجوع القناة على الهواء، وأهنئ مجددا بوجود الدكتور محمد داود معنا، يعني شيء عظيم وكلام قيم وعلم.
الله يبارك في ذوقك يا دكتور، الله يبارك في احنا واخوة،
ويعني احنا مش بنستفيد، احنا نتعلم ونزداد علما فوق علم فضيلة الدكتور، يعني يعلمنا جديد كل مرة ناخد جديد.
احنا زملاء نتعاون، وربنا يبارك فيك ويعلي قدرك ويرفع شأنك.
لا حرمنا الله يا أستاذنا هذا العلم، ولا حرم المشاهدين الكرام وجود حضرتك.
شكرا لك،
وأنا لن أطيل، كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله بعود الأيام نكون جميعا يا رب صحبة بإذن الله في البيت الحرام جميعا في العام القادم إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله، إن الله على كل شيء
يعني حبيب. إمامنا وقائدنا،
بارك الله فيك، خادمكم يا سيدي، خادمكم، بارك الله فيك،
خادمكم، أترككم يعني نتعلم هذه الإبداعات اللغوية والتاريخية من هذا الموقف العظيم.
شكرا لك،
كل عام أنتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أشكرك دكتور محمد هداية وجزاك الله خيرا، وأنا بقول للسادة المشاهدين الدكتور محمد هداية إن شاء الله يلتقي بكم من الغد وحتى يوم الأربعاء القادم الساعة 9:30 في البيت المعمور. جزاك الله خيرا يا دكتور،
ان شاء الله بتوفيق الله ان شاء الله.
نكمل عند الدرس ده يا دكتور، درس الخبراء،
ان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ معه الخبرة
تمام
عشان اماكن الراحة تكون فعالة. حصلت مشاكل في الطريق، نتعلم ان كل رحلة ليها اختباراتها وليها مشاكلها، كيف نستوعب ذلك، نتعلم ذلك من سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام.
مثلا النبي أصيب بصداع الشقيقة اللي هو الصداع النصف، فدعا الحجام، يبقى النبي كان معاه بالتعبير المعاصر هيئة طبية
طبعا،
بالتعبير المعاصر إشراف طبي وهيئة طبية،
في تخطيط للرحلة،
في تخطيط وفي أبعاد وفي توزيع أدوار منه صلى الله عليه وسلم، فاحتجم صلى الله عليه وسلم. يبقى نتداوى ونعمل حسابنا في كده، ولما تصادفنا مشكلة نستعين بأهل الخبرة فيها وندعو الله عز وجل. من اللطائف اللي حصلت ما يدعى ويطلق عليه في كتب السنة بعير الزاد التائه.
تاني يا دكتور،
بعير يعني الناقة
تمام.
الزاد الأكل والطعام والشرب اللي متحمل عليها،
التائه
التائه اللي تاهت منه دي. قصتها ايه؟ النبي كان معه أزواجه صلى الله عليه وسلم، مين اللي كان يعتني دول رحلة 8 أيام قبل ما يوصلوا هناك؟ مفيش في الصحراء، مفيش نقطة استراحة وتشتري أكل وسندويتش وتجيب مية،
في تجهيزات وخلاص،
في تجهيزات سابقة. مين اللي كان مسؤول عن ذلك بشأن سيدنا رسول الله وأزواجه؟ سيدنا أبو بكر، وخصص بعيرا لهذا، وخصص له غلاما يرعاه ويفضل ماسكه
البعير،
البعير خصص غلاما لذلك. في نقطة من مواقف الراحة سيدنا رسول الله ينادي أبا بكر، يا أبا بكر شيئا من خير الله الذي عندك، عايزين ناكل دعنا. قال يا غلام هات البعير،
تاه البعير،
الغلام تلكأ وتهته ورجع في الكلام. قال له لقد أضللته يا أبا بكر، يعني ضيعته، جه مني
تمام.
سيدنا أبو بكر من الفجأة قاعد يدفعه كده بإيديه ويعنفه بالكلام. سيدنا رسول الله يريد أن يرشد أبا بكر إن ده لا يجوز، أنت محرم. فأم ابتسم وقال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا المحرم الذي يعنف غلامه، يعني هذا لا يليق بالمحرم. انتبه سيدنا أبو بكر، كف يعني غضبنا وانفعلنا ما يحلش المشكلة. أمال سيدنا النبي عمل إيه؟ دعا ربه واستجاب الله لدعاء النبي، فما هي إلا وقت، ما هو إلا وقت يسير، وجاء أحد الصحابة بالبعير. سيدنا أبو بكر، سيدنا رسول الله بيداعب سيدنا أبو بكر، يداوي صدرة، يداوي الموقف اللي حصل. قال له يا أبا بكر انظر إلى ذلك، هل نقص منه شيء؟ قال سيدنا أبو بكر فتش، قال والله يا رسول الله ما نقص منه شيء غير القعب. القعب إناء كباية بيشربوا به. أم الغلام قال يا أبا بكر القعب معي. سيدنا أبو بكر يعتذر للغلام باعتذار لطيف، يقول له اسكت أنت، لقد أدى الله عنك أمانتك.
الله الله الله
الله، يبقى بنتعلم من سيدنا رسول الله أن نستوعب مشاكل كل رحلة ليها اختبارات. ما تعرفش الاختبار هيكون فين، هيكون في التحركات، هيكون عند النفرة، هيكون في الطائرة، هيكون فين. نتعلم من سيدنا رسول الله كيف نستوعب ذلك. والغضب والانفعال لا يحل المشكلة، إنما التوجه إلى الله بالدعاء والنظر إلى أهل الحكمة والبصيرة الذين هم لهم خبرة في ذلك، هذا هو السبيل. النبي بعد 8 أيام سريعا وصل إلى منطقة تسمى سرف، اللي هي التنعيم دلوقتي، حدود الحرم.
احنا كده يوم أربعة، يوم أربعة ذو الحج،
يوم أربعة اللي هو يوم الحج.
تمام.
فجه عند سرف وتوقف. ليه؟ مش الناس اللي متأخرة فيه.
تمام.
اللي ماشي على مهله يجي جمع كل الناس وجمعوا واتلموا، والنبي اختفل في هذه المنطقة ودخل قريب على المسجد الحرام، جاء عند باب المسجد الحرام وتوضأ، ثم دخل صلى الله عليه وسلم من الباب الذي كان يدخل منه أيام كان بمكة، باب بني شيبة.
باب بني شيبة.
علماء المقاصد بيفهمون هنا لماذا فعل، قال لأنه كان أقرب الأبواب إليه في مسيره، فالسنة يقول علماء المقاصد جزاهم الله عنا خيرا إن أنت تدخل من الباب الأقرب إلى سكنك.
يعني مش معنى كده إن أنا أخش
من نفس الباب،
من نفس الباب.
يبقى كل الناس تلف وكل الثلاثة مليون يخشوا من الباب ده؟
لا،
السنة أن تدخل من الباب ده
القريب لي،
أقرب الأبواب إلى سكنك تدخل منه.
تمام.
ده علم المقاصد لماذا فعل. دخل اتجه إلى الحجر، قبل واستلم، استلم الحاجة يعني إيه؟ مش استلم شيك ولا ظرف، لا ده تسلم الظرف، لكن استلم يعني مسه كده، ده استلم الشيك. استلم الحجر، قبل واستلم، وطاف سبعة أشواط يذكر يدعو ربه.
هل في دعاء معين يا دكتور؟
بأي ذكر، بأي دعاء، بأي تسبيح، ولم يرد نص شرعي في إن بقى دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، ولا يرفع صوته حتى لا يشوش على الناس.
أصل في ناس بتمسك كتب
لا لا لا، ولا يمسك كتب ولا يشوش على الناس، مجرد إن يذكر. واحد يقول الله، طيب أنا عندي قائمة مطالب، عايز أدعي للواد بالسيارة والشغل والعروسة بكذا والبنت بكذا، وأنا لي مطالب. شوف نبينا الهادي يبشره
عليه الصلاة والسلام،
قول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
الله،
القائمة بتاعتك معلومة وربنا هديك بزيادة، بس اشغل نفسك بذكر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، واخفض صوتك وأنت في الطواف حتى تتحقق السكينة، ولا تشوش على غيرك، إلى عشان الحالة الإيمانية تبقى متوفرة للناس دون مزاحمة. النبي كان يقول للناس أيها الناس عليكم بالسكينة،
الله،
ليست مدافع. كان يقول البر ليس بالإيضاع، ليس بالسرعة ولا المدافعة، وإنما بالخشوع لله عز وجل. طاف سبعا، طاف بقى خلي بالك هنحتاج الكلام ده. طاف طواف القدوم، اللي سد عن طواف القدوم والعمرة خلي بالك ماشيا،
ما فيش هرولة،
لا ماشيا، مش راكب يعني،
مش راكب،
مش راكب. وبعدين صلى خلف المقام، صلى بإيه؟ قال صلى ركعتين بي، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طب هنا علماء المقاصد يقولون إن لازم نتعلم حاجة، التلبية، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، ده معناه يقول فيهم نفي الشريك لله والحرص على التوحيد الخالص لله عز وجل. نتعلم الحتة دي، التلبية وصلاة ركعتين، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، دي بتؤكد أمرين، نفي الشريك عن الله والتوحيد الخالص لله عز وجل،
اللي هو مقتضى الحج.
لا خدت بال حضرتك، ده مقصد كبير عام للأمة والعبادات إلى آخره. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم، وقال بقى زمزم لما شرب له، وتضلع. التضلع معناه أنني أشرب على بطني خالية، أشرب وأنا بي عطش، وأتضلع فأشرب على ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة أشبع بطني من هذا الماء. أهل الطب قالوا فيه مزايا كثيرة جدا يطلع عليها عند أهل التخصص. فإن توجه إلى الصفا صلى الله عليه وسلم، فقال بقى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولبى وكبر وتوجه إلى الكعبة، وبعدين قال أبدأ بما بدأ الله به، بالصفا. وبدأ يسعى ماشيا، ويجي عند الأبطح اللي هو بين الميلين الأخطرين. الأبطح ده ليس اسما لمكان ولكن وصف. لذلك كلمة الأبطح دي هتتكرر معنا في مناطق كثيرة. معناها إيه؟ المكان الذي يسير فيه السيل بقوة. السيل لما يجي سيل المية يسير فيه بقوة يوم ينعمه. خليش في حصى كبير ولا حاجات كتيرة كده تتعب الناس في مشيها.
ده الأبطح اللي ما بين الصفا والمروة.
يعني اللي هو بين الميلين الأخضرين دلوقتي.
ما كانش
فكانت بتجري فيه السيدة عائشة.
السيدة
هاجر. السيدة هاجر. النبي برضو صارع الخطى فيه. ساعة شوط اتنين تلاتة وبدأ لقى ازدحام على جانبي الصفا والمروة. ما كانوش في المسجد زي كده. جبل وعراء وخلاء. ليه؟ قال مكة عن بكرة أبيها شباب نساء رجال كله جاي تكتحل عيونه
برؤية النبي.
برؤية النبي ليه؟ مفيش تلفاز ومفيش جرايد ومفيش صور للأجيال الجديدة. موعد 12 وده العام 13 في المدينة. فجين يشوفوا ده اللي كانت مكة كلها بتحاربه، اللي كانوا عايزين ينفوه، اللي كانوا عايزين يسجنوه، اللي كانوا عايزين يقتلوه، اللي كانوا عايزين ده اللي ربنا نصره على الكل وحصل فتح مكة. جو بقى يشوفوا تكتحل عيونهم برسول الله. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم دعا بناقته القصواء وأتم السعي راكبا.
يبقى ثلاث أصوات.
وبعدين أتم السعي ليه راكبا؟ علشان الناس التزاحم، الناس اللي جاية تشوفه يبقى ميسور ليها. ان من على بعد صغير كبير يبص لفوق كده يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حتى يستطيع أن يسأله الناس، الصحابة اللي حواليه لو حد عايز يسأله يقوم يشوف كده يسأل، يرفع ايده ويسأل لسيدنا النبي يراه. هذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، في ذكر في دعاء لغاية ما أتم سبعا انتهى عند المروة. انظر بكل ما لديك من إيمان لترى يعني بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي بص للصحابة لقيهم مشوا 8 أيام بلياليهم تعبوا تعبوا. يعني خلي بالك واحد جاي ماشي في الصحراء وماشي على رجليه تعبوا، ولسه هيقعدوا 4 أيام لغاية ما يجي يوم التروية، ولسه مناسك الحج، ولسه هيرجعوا تاني. فأشفق عليهم فقال لهم يا جماعة، من لم يسق الهدي، اللي ما جابش الهدي وعلمه وحدده فليجعل الحج عمره ويتمتع بها إلى الحج عشان يحل ملابسه ويقدر يستريح وينام وما تبقاش فيه القيود الخاصة بالإحرام.
تمام.
في محرمات. فقالوا لا يا رسول الله، رسول الله محرم بالحج ونحن نجعله عمرة؟ لا مش ممكن، زي ما عمل النبي نعمل. الله أكبر. أسيادنا علماء المقاصد لهم كلام جميل جدا هنا في تفسير المشهد ده. فالنبي قال لهم تخفيفا عليكم، قالوا له لا، رسول الله يحرم الحج احنا زي مش هنخليها كده. أم النبي من شفقته عليهم دخل عليهم من المدخل الذي هم يحبونه فقال لهم لئن عشت الى قبل لاختارنا التمتع. سوف اختار ايه؟
التمتع.
لاخترت التمتع. قالوا يعني التمتع فيه مزية وفضيلة؟ قال طبعا. فتمتع.
يا سلام.
ده عمل النبي تخفيفا عليهم. أم سيدنا صراخ بن مالك سأل النبي هو ده ميزة لينا بس ولا للأمة؟
أيوة.
فقال النبي دخلت العمرة في الحج إلى أبد أبد إلى أبد أبد وشبك بين أصابع إلى أبد أبد يعني إلى يوم القيامة. البديع والجميل الرائع في هذه اللمحات الإيمانية والمقاصدية. سيدنا رسول الله راح قعد فين بعد ما أتم عمرته؟ قعد في الأبطح، بس مش في الأبطح ده، الأبطح اللي شرق المسجد الحرام، منطقة واسعة اللي هي المعبدة والجميزة والحاجون دلوقتي. هي دي المنطقة اللي
خرج من منطقة الصفا والمروة.
خرج بقى من منطقة الحرم والمنطقة الصفا والمروة المسجد الحرام لمنطقة الأبطح الواسعة دي اللي هي بتشمل دلوقتي الجميزة والمعبدة والحاجون.
تمام.
النبي كان بيصلي فين؟ قعد فيها 4 ايام. انت عديت بقى لغايه يوم 4.
لغايه يوم 4
يبقى قعد يوم 4
و5
و6 و7.
تمام.
قعد في الايام دي يعمل يصلي فيها جنب المسجد الحرام. توقع انت
المفروض يخش يصلي في المسجد؟
ما فيش مفروض، يعني انت تتوقع ان يصلي في المسجد الحرام؟ ابدا. النبي ومعه الصحابة كانوا يصلون في مكانهم في الأبطح أربعة أيام. ليه؟ تيسيرا على الحجاج القادمين الذين يطوفون
حوالين
الكعبة، يسر له، وحتى لا يشق على أصحابه وهم ينتظرون مناسك الحج لما يجي يوم التروية. انظر إلى حكمته. يعني إيه؟ يعني دلوقتي اللي بيروح يقعد في الروضة عايز يحتكر هذا المكان، مش عايز يقوم. يا أخي حب لأخيك ما تحبه لنفسك، انت صليت ودعوت انطلق، خلي أخوك يجي. ما هو برضو الحب في الله عمل صالح، الإيثار عمل صالح.
درس ثاني يا
احتكار
دكتور.
احتكار المكان سواء في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في الروضة، في هذه الأماكن، ده يعني ليس من السنة وفهم خاطئ ينبغي أن نقلع عنه. شوف النبي خلاص انت أديت نسك، في ناس بتأدي نسك دلوقتي، أتح لهم الفرصة. النبي ظل أربعة أيام في الأبطح شرق المسجد الحرام يصلي مكانه، لا يذهب إلى المسجد الحرام. جاء يوم الثامن من ذي الحجة.
أيوة.
يوم الثامن من ذي الحجة كان يوم خميس. كان يوم ايه؟
خميس
اللي هو يوم التروية.
تمام.
بدأ النبي اللي هو محرم بالحج زي ما هو او قارن زي النبي، خلاص هو على احرام، واللي تمتع يبقى بيحرم بقى للحج، احرام الحجان والحج. وتوجهوا، كان النبي دايما يتحرك، اسمع، وقت الضحى، ده يتكرر في كل تحركاته في الحج. ومن من منطقة الى منطقة وقت الضحى. ليه؟
قبل الشمس.
قبل الشمس وحاجة تانية. وقت الضحى بداية اليوم ووقت واضح، الناس استراحت بالليل.
تمام.
وقت الضحى وقت واضح، الناس تجمع امتعتها. ما هو خلي بالك سياق الزمني للاحداث،
ما فيش نور.
يعني غير كده كمان ان المخلة ديت والحاجة ديت والزوادة ديت والحاجة ديت، يعني الامور مش مرتبة ومحطوطة في شنطة سيارة وكان، لا الامور كانت بصورة يسيرة وبسيطة جدا جدا بحكم السياق الزمني للأحداث.
بالضبط.
كان يتحرك تيسيرا على الناس. فوصل بقى، ما مش الضحى، وصل الى منى، فصلى يوم التروية يوم 8، صلى الظهر العصر والمغرب والعشاء وفجر يوم 9. الصلاة الرباعية يصليها في وقتها لكن قصر ركعتين.
يعني مش
دي، لا مفيش جمع هنا. يوم انت مفيش جمع، ولكن
ركعتين.
قصر الصلاة الظهر ركعتين،
العصر ركعتين،
المغرب 3 زي ما هو،
العشاء
2،
والفجر
في اليوم 9 اللي هو يوم ايه؟
يوم 9،
يوم عرف.
يوم عرف.
يوم عرف.
تمام.
صلى الفجر في منى صلى الله عليه وسلم. ثم توجه، اسمع، وقت الضحى
برضه
تتكرر معانا. الى عرفة. وصل فين هناك؟ اول ما وصل، وصل الى نامرة.
تمام.
فضربوا له يعني قبة من شعر كده، وبعدين قعد استريح فيها. نامرة اللي عندها المسجد المعروف في عرفة اللي هو ليه مأذن، هو المسجد الوحيد هناك.
ايوه بالظبط.
واستراح حتى قرب وقت الزوال اللي هو تعامد الشمس في كبد السماء، فلا يكون للشيء ظل. يعني لو عمود واقف، عصاية واقف، إنسان واقف، لا يكون له زال ظله.
كويس. على واقف على عرفة لغاية قبل،
يعني ده في نمرة لغاية كده. فتحرك النبي إلى وادي عرنة. ليه؟ لأن ده كان منبسط وقتها جدا وصعيد مستوي، يقوم يسعى الناس لأن النبي عايز يخطب ويصلي بالناس.
خطبة عرفة.
ولما يخطب مفيش ميكروفون، في مبلغين. يعني ايه؟ دول عشرات الاف. فالنبي يقول ايها الناس،
ايها الناس،
يقوم واحد ايها الناس، واللي يسمع ده مبلغ تاني، ايها الناس، مبلغ تالت سمع من ده، ايها الناس، حتى يسمع الناس كله. وبعدين حتى تهدأ الاصوات يبدا النبي يقول الجمله الثانيه. فكان مهم ان الناس تبقى في صعيد واضح، وده من حكمته صلى الله عليه وسلم. وجاب الناقه والحلس بتاع فرش الناقة، بيبقى الناس الفلاحين زيي عارفين العصايتين الخشب اللي بيبقى فوق الحلس ده كده، فمسك بيده اليمنى مقدم الرحل كده، وبيده اليسرى مؤخر الرحل.
تمام.
وواقف الوضع ده لما تسأل الإعلاميين وأنت على خبر بذلك والإذاعيين يقول لك ده وضع الهمة.
أيوة بالضبط.
لما يكون واحد هيقول بيان مهم يقوم يمسك المكتب قدام الميكروفون من إيده من يمين وإيده اليسار يقول الآن كده. ده وضع الهمة في الأداء الصوتي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبدأ يخطب في الناس. أيها الناس، وقال خطبة عرفات دي لوحدها عايزة بقى يعني
حلقات.
إن لما قال للناس للدنيا بيوريهم أساس الأمان والحياة السعيدة وأساس حقوق الإنسان وأساس سعادة المرأة. النهاردة إحنا بنتكلم عن هم اللي قالوا كده في الغرب، الخمس السري اللي من حقه الحياة، والأربعة أخماس دول يروحوا بالحروب، يروحوا بالأمراض، يروحوا بالأوبئة، أي حاجة، دول لا حق لهم في الحياة، دول خدم، دول تابعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالفقراء لما قال يعني وضع الربا وحرم الربا، لأن اللي بيشيل فاتورة الربا مين؟ الفقير. الربا يجعل الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا.
صحيح.
فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالمرأة. النبي بين المرجعية اللي تنهي بينا كل خلاف، كتاب الله وصلى الله عليه وسلم حين يركز على مرجعية القرآن. أيضا حرمة الدماء، الدم كله حرام. النبي دماؤكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا إلى آخر، أموالكم ودماءكم وأعراضكم إلى آخر ذلك سريعا. بعدين صلى الظهر والعصر بالصحابة، هو الإمام جمع العصر مع الظهر مع القصر، يعني الظهر ركعتين والعصر ايه
ركعتين.
وبعدين توجه النبي بعد ذلك إلى جبل الرحمة.
أيوة.
المعروف. وقف قدامه بنقته وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، تيسيرا منه صلى الله عليه وسلم.
يعني مش شرط بقى الناس كلها،
لا مش شرط في أي مكان، أي محطة في حدود عرفة فأنت أصبت الوقوف. والوقوف مش إنك تفضل واقف، الوقوف ده عناية عن الجدية في الذكر والدعاء والإقبال على الله عز وجل. وبعدين بدأ يعلم الناس خير الدعاء. شوف
أيوة.
أهو ده كل حاجة ليها فقه أولويات. اليوم مش يوم صلاة ومش يوم كذا، لا يوم ذكر ودعاء. فالإنسان يركز فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والنبي واقف كده، في واحد قريب منه راكب ناقة، واقف الناقة اتحركت، الرجل وقع على رقبته اتكسرت مات. رجل لا ليس مشهورا ليس معروفا، لا يعرف له ذكر ولا اسم ولا عند الله أعلى. فقام النبي قال كفنوه في ثوبي اللي هما الإزار والرداء، ثوبي الإحرام، ولا تخمروا رأسه، ما تغطوش رأسه، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
الله أكبر.
لبيك اللهم لبيك.
الله أكبر.
إيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تيجي كده الوقت العصر وتبدأ بعد العصر الشمس تصفر، فيقول موعظة للناس، أيها الناس لم يبق من دنياكم إلا كما بقي من هذا اليوم.
الله.
سواء من دنيانا على المستوى الشخصي عمري هينتهي، أو دنيانا العامة كلها إن القيامة تقوم. خدت بال حضرتك؟ ده في دنيا الناس، فلا نتقاتل ولا نزور ولا نرتشي ولا 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 ولا، وإنما إلى مرضات الله عز وجل سبحانه وتعالى. وبدأ يعني يدعو أسامة ابن زيد ليكون رديفا له، مع إن موجود كبار القوم من قريش ومن المدينة من الأنصار ومن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول قبليها لا فضل لعربي
على
عجمي إلا بالتقوى. اللي بيتكلموا عن المواطنة هي بدأها سيدنا النبي هو، يعني لا تميز لإنسان لا بلون ولا بمال ولا بجنس ولا بدين ولا ولا ولا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. الذي يجعل لك المقدمة عند الله التقوى الطاعة، أن تكون نافعا لمجتمعك وناسك والبشرية كلها إلى آخر ذلك. النبي اللي هو وضع أساس المواطنة الحقيقية. لكن لازم نذكر بلاش، خلينا هنا، خلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل تطبيق عملي عليها، ان نادى سيدنا أسامة وكان لونه أسمر مش زي التانيين، وكان يعني معروف ان هو يعني من الناس اللي بتشتغل عند الناس وكده. النبي له قصة مع أبيه هذا الحب ابن الحب، فدعاه أن يكون رديفا له. الناس تنظر إلى سيدنا رسول الله وهو يقرر القيم والأخلاق والتواضع إلى آخره، وأن الذي يرفع الناس عند الله هو الإيمان والتقوى وليس شيئا آخر من دنيا الناس. لأن الناس يوم ما يعتز الواحد من الجلابية اللي أنا لابسها والسيارة اللي بركبها ورصيدي في البنك تكون السقطة للأخلاق، إنما اعتز بالعلم، اعتز بقيمة، اعتز بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلى آخر ذلك. بدأ بعد غروب الشمس بدأت النفرة، إن الناس تنصرف من عرفات. بدأ الناس بركبها تضرب بطن الدابة كده كي تسرع. النبي ناداهم أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر، يعني البر في عبادة الحج، ليس بالإضاع، بالضاد ليس بالإضاع، يعني ليس بالسرعة والمدافعة والمزاحمة، لا، أمال إيه؟ وبضدها تتميز الأشياء السكينة، عايزة بقى الخشوع وعايزة الإيثار، أشوف ضعيف أنا أساعده أقدمه، لكن المدافعة والمزاحمة والمسائل دي ليست من الإسلام وليست من السنة في شيء وليست من آداب الحج. إن فضلوا ماشيين لغاية ما وصلوا إلى المشعر الحرام اللي هو مزدلف. فوصلوا فين المشعر الحرام؟ قعد النبي فين عليه الصلاة والسلام؟ عند المسجد الموجود الآن في المشعر الحرام. النبي كان على يمينه الأنصار وعلى يساره المهاجرين، حطوا في المنطقة دي. أول ما عمل ماذا صنع النبي؟ صنع النبي يا أستاذ هاني أول شيء إنهم توجهوا لصلاة المغرب والعشاء، جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير. والعشاء ركعتين والمغرب زي ما هو ثلاثة. الصحابي يقول إيه؟ الصحابي يقولوا إيه؟ وكانت رحالنا ما زالت على البعير، يعني ما حلوش الرحال لسه، نزلوا أول شيء اهتموا بإيه؟ الصلاة،
صلوا المغرب والعشاء.
والعشاء قبل بقى ما فيش بقى الناس تجري الوقت ده ما حصل، أول ما تجري تجري، لا لا لا، ده شوفوا نبيكم الهادي، نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت في نسك، أنت في عبادة، احرص على العبادة، روح. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بعد نصف الليل يدي الإذن لستنا سلمة، لما قالت أنا مش قادرة وضعيفة، قال لها روحي أنت انفري من الآن ما تباتيش هنا، ودى للضعفاء والنساء والعاملين على خدمتهم أن يسبقوا الناس ويرموا جمرة العقبة قبل الفجر قبل الزحام. علماء المقاصد يقولوا أن علماء الهندسة وإدارة الحشود البشرية يقولوا انظروا إلى حكمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوزع العدد الكبير ده على الزمن والمساحة، لأن المساحة دي في زمن محدد تسع كف، فإنت لو 3 مليون دلوقتي بعد كل التوسيعات 5-6 طرق ماشيه، والثلاثة مليون مشيوا في لحظة واحدة عشان يرجموا في لحظة واحدة الجمرة، تبقى مقتلة، تبقى كارثة. فسيدنا النبي يعلمنا كيف نوزع كيف نوزع العدد على المساحة على الزمن. صلى الله عليه وسلم. بعدين هو بقى نام واستريح شوية حتى جاء وقت السحر، اجتهد في العبادة، جاء الفكر صلى، وبعدين جاب بعد كده لما أصفر الصبح جاب الراحلة وركب عليها وبدأ يدعو الله وهو على الراحلة على الناقه. وهو في طريقه بقى لمنى لجمرة العقبة مشوا في حتة كده بتسمى وادي محصر.
محصر
محصر ده الحتة اللي ربنا أنزل طيرا أبابيل على الفيلة وأبرها اللي كانوا جايين يهدموا الكعبة. فدي منطقة عقوبة، فمن السنة أن يسرعوا شوية بقدر المستطاع. لكن أنا لو ماشي ومرتبط بخط سير سيارات وما قدرتش خلاص، ده مستحب يعني يصنع ويفعل عند الاستطاعة.
تمام.
عند الاستطاعة وصل النبي جمرة العقبة رماها سبع حصيات، بسم الله الله أكبر، الله بسم الله الله أكبر الله أكبر، وبعدين بعد كده ذهب للذبح، كان معاه 100 ناقة، ذبح 63 وأناب الإمام علي كمل الذبح ده عليه الصلاة والسلام. في لطائف في هذا الكلام موجودة في كتب السنة، إن النبي هو كان بيذبح كانت تتهادى إليه النوق بتتصادق من لا تروح اذبح النبي أولا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهنا في الفقه تيسير من النبي وفعلته هذه بتوجيه هذه للإمام علي
يكمل
يبقى هو أجاز التوكيه
بالضبط.
يبقى حكاية الصق إن أنا أروح أدفع الهدي مقابل الهدي أو الفدية ده جائز. طيب. النبي عمل هو بقى يقوم ينظم المسألة وفي هيئة شرعية وفي ده أساسه. وبعدين وضع رأسه بين الحلاق إلى الحلق، قال رأس رسول الله بين يديك فخذ باليمين ثم باليسار ثم خذ بالرأس هكذا، وعلمه السنة في الحلق. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توجه، احنا دلوقتي في يوم العاشر، يوم النحر، يوم عيد الأضحى، كل ده بدأ النبي يروح يطوف طواف الركن، طواف الإفاضة حول الكعبة. احنا قلنا النبي في طواف القدوم طاف ماشي ولا راكب؟
ماشي.
هنا بقى النبي طاف راكب.
تمام.
شوف عشان ييسر لينا، لو انت راجع ولقيت نفسك تعبان هات عجلة وودي الناس أجر، وخليها تسعى بين الصفا والمروة، أو خليك طوف على المعمى فيها إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام طاف إيه؟ راكبا، وكان يشير إلى الحجر بالمحجن الذي في يده. إيه المحجن؟ عارف العصاية مويد دي عوجة كده؟ أو ده المحجن،
يعني مش شرط بقى يروح عند الحجر.
لا لا لا، وهو ماشي كده كان يشير بالعصا كده. المحجن هو العصا اللي ليها يد عوجة كده بينسكها منها، وهم يشير إلى الحجر كده، وبعدين صلى خلف المقام وشرب من زمزم. النبي حج قارن فما عليهش سعي بين الصف والمروة، ورجع بمن معه إلى منى مرة ثانية، وأقام بقى الأيام أتم الثلاث أيام، وكان في وقت الزوال يذهب لرمي الجمرات الصغرى الوسطى الكبرى. كان يرمي صلى الله عليه وسلم الصغرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم يميل يسارا عشان خط السير ما يعطلوش، يميل ويسار ثم يتجه الى القبلة ويده، ثم الوسطى يصنع برضو يرميها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يميل ويسار ثم يتوجه الى الله ويده، يرمي الكبرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف لا يقف ولا يدعو هنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان نزل فين النبي عليه الصلاة والسلام؟ عند مسجد الخيف، ويمكن أساتذتنا في اللغة العربية دلوقتي يعتبوا علي الخيف، بس أنا لو قلت الخيف دلوقتي ما حدش إيه الخيف ده، مش هتاخد بالها. فمسجد الخيف، مسجد الخيف ده الخيف زي الأبطح، وصف للمكان وليس اسما للمكان. ليه؟ قال الخيف أو الخيف ده كل مكان بتتجنب فيه ارتفاع الجبل ومجرى السير، يعني تحت في بطن الوادي كده تجد السير ماشي بقوة، فلو السير جاء فجأة والناس قاعدة كده
هتاخده
وهيموت الناس، فمش منطقة دي أعاد مش آمنة. وأيضا في مشقة ان الناس تصعد فوق الجبل، وانت شايف الجبال هناك صخرية صعبة، ومن الناس تاخد حتة عالية شوية يوم السير لو جات تبقى هي في مأمن وبعيد عن مشقة الجبل كله.
بالظبط.
هذا هو
منطقة وسط.
يعني قريبة من 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 بطن الوادي لكن بعيدة عن مجرى السير. فالنبي نزل عند مسجد الخيف. ليه؟ قال لأن، خلي بالك، لأن أحب أن يجعل الصحابة قريبين من الرمل، لأن وجد صعوبة إن هم يروحوا مكة ويرجعوا تاني. فقال لهم تفضلوا هنا. زيك الإمام الإمام أبو حنيفة له كلام طيب في علم المقاصد هنا، وانا بقوله ليه؟ عشان لما تحصل ازمه ويحصل ظروف ويحصل تزايد للاعداد ومنى وادي محدود وبعدين لم يكفي يبقى زي ما بنعمل امتداد للمسجد يوم الجمعة.
أيوة.
الناس في الصلاة ملت المسجد صلي فين بتعمل امتداد للمسجد مش كده برضو وهكذا برضو منها يبقى ليها يعني ممكن يبقى ليها امتداد في المساحة لمن لم يجد له مكانا في منى. ليه الإمام أبو حنيفة قال لأني تعقبت الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالمبيت في إيه
في منى
قال عشان لأجل أن يكونوا قريبين من الرمل ألا وإن المبيت بمنى لم يدعو سببا للتيسير بل صار صعوبة في نفسه فهو ليس من أساس مناسك الحج فمن تركه بعذر أو بغير عذر فلا شيء عليه. احنا نقول ولو ناخذ هذا الرأي حينما يشتد الزحام ولا يجد الناس مكانا في منى يبقى في امتداد لمنى يبقى اللي يقعد في العزيزية وليس له مكان فيه يبقى ده جائز اللي يقضي نصف الليل يكفي المبيت نصف الليل في منى نأخذ بهذه التيسيرات حتى نيسر على الأمة لأن منى وادي ضيق لا يتسع لكل الحجاج بطبيعة الحال. النبي أقام ورمى الثلاث أيام في ثالث مرة رمى صلى الله عليه وسلم وقت الزوال كان لسه ما صلاش الظهر وذهب إلى خيف بني كنان برضو حتى هم قاعدين فيها كده بعيد عن مجرى السيل ومن قمة الجبل وراح هناك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء واحد استريح شوية كده نام شوية كده ساعة ساعتين صلى الله عليه وسلم حتى اقترب وقت السحر فأم توضأ وذهب إلى الحر إلى المسجد الحرام حتى يطوف طواف الوداع.
تمام
خلي بالك بقى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوف الربانية الناس بتسأل عن علامات القبول الناس بتسأل عن اللمحات الإيمانية في الحج هذه أرض المعجزات إلى الآن يحدث هذا. النبي طاف طواف الوداع مع آخر شوط مع آخر خطوة في آخر شوط أذن الفجر.
الله
شوف الختام ده
الله
يعني النبي طوف طواف الوداع مع آخر الشوط مع آخر خطوة الفجر. الله أكبر نزل النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس الفجر آخر صلاة يصليها أمام الكعبة
الله
بصورة الطور بعدين توجه راجعا إلى المدينة.
الله
كان يوم يعني 15 كده في 14 وصبح 15 راجع إلى المدينة من ذي الحجة قول خد 8 أيام 9 أيام زي ما جه تاني أو أكثر يعني راح في أواخر ذي الحجة. جاء بقى محرم النبي في المدينة يكثر من الاستغفار لأنه يحس بقرب الأجل. محرم سفر شهرين ربيع أول مع بداية ربيع الأول يدرك المرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 12 ليلة الوفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ايه اللي حصل يتصدق النبي بكل ما عنده حتى اسلحته. ايه اسلحته السيف والدرع والمسائل دي انا عايز كل نساء العالم المسلمين وغير المسلمين يشهدوا هذه العظمة. في ليلة الوفاة تذكر كتب السنة ان السيدة عائشة رضي الله عنها استعارت استلفت الزيت التي توقد به المصباح من جارتها في بيت النبي في ليلة الوفاة لم يبقى شيء حتى الزيت اللي نوقد به المصباح استلفته من جارتها. أصبح النبي يوم 12 في الفجر فتح الستار كشف القماشة دي شافهم بيصلوا الفجر حسبوا أنه يأتي إليهم فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم مع الضحى كانت رأسه الشريف في حجر السيدة عائشة رضي الله عنها سمعته وهو يتمتم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إلى الرفيق الأعلى كررها ثلاثا إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم ومالت يده فسقطت ولحق بالرفيق الأعلى. هذا هو نبينا الآمين هذه حجة الوداع اللي بطلب من الأستاذ هاني وبطلب من المسلمين يعملوها فيلم وثائقي وطبعا أنا اختصرت ده مع كل موقف فيه عظات وعبر ومقاصد عظيمة جدا تتعلم الأمة من أول فتح مكة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا هو نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
الرحلة جميلة يا دكتور.
الله يبارك.
جزاك الله خير دكتور محمد.
بارك الله فيك.
الحقيقة يعني أنا طول الرحلة وأنا مش قادر أتكلم.
بارك الله فيك.
فجزاك الله خيرا، وأنا أعدك بعد هذه الحلقة أن هذا الفيلم دين في رقبتك
إن شاء الله، ونعينك عليه إن شاء الله.
بإذن الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
وعايز أقول كلمة في النهاية لو تأذن لي. المسلمين النبي علمنا عليه الصلاة والسلام إن إحنا نختلف لكن يحب بعضنا بعضا، نتنافس لكن يحترم بعضنا بعضا، ونحب الخير لبعض. ما من شك، أنا كنت بكلم مع الأستاذ هاني قبل الحلقة وبنقول إن الهوى المباشر اللي رجع لقناة أمجاد ده فأل طيب لكل القنوات الصديقة والزميلة والتي تعمل معنا في نفس المعنى ومعنى السياق. احنا كلنا اخوة وبنحب الخير لبعض، وبندعو لكل القنوات ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الهوى ومباشر في 24 ساعة لتعود كلمة الخير وكلمة الحق والكلمة التي ترفع مصر بالعلم وبالهداية وبالوسطية ان شاء الله تبارك وتعالى.
امين يا رب.
شكرا لك. شكرا.
باذن الله ربنا ينفع بكل القنوات
الإسلامية،
وربنا يعيد الخير لكل القنوات ولكل
يا رب
صاحب كلمة.
آمين يا رب.
أشكرك دكتور محمد.
شكرا.
أعزائي المشاهدين، بعد هذه الرحلة الجميلة لرحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الدكتور محمد داود أنا بشكره، وهنخرج فاصل سريع ونلتقي مع فضيلة الشيخ أحمد عادل. أشكركم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
لبيك اللهم لبيك.
أفضل الصدقة صدقة عشر ذي الحجة.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.